بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. انا واثق ان كتير منكم درستوا علم اللاهوت، وفي كلية اللاهوت، في لاهوت رعوي، لاهوت عقيدي، لاهوت مقارن، لاهوت ادبي، في انواع كتير قوي من اللاهوت. لكن هل في حاجة اسمها لاهوت كرازي؟ تصوروا لما انا درست كرازة في امريكا في اكبر معهد للكرازة في العالم، وبعدين عرفت ان في حاجة اسمها لاهوت الكرازي. اصل كلمة لاهوت اللي هي ثيولوجي، يعني رأي ربنا او قلب ربنا نحو العمل. يعني لاهوت الرعوي مثلا يبقى ربنا بيقول لنا ايه بالنسبة لرعاية الشعب، اللاهوت المقارن ربنا بيقول لنا ايه بالنسبة نقارن بين العقائد وبعضها، اللاهوت الكرازي بقى اللي هو قلب الله نحو انتشار الانجيل. فلقينا ان في علم اسمه ثيولوجي اوف ميشن، اللاهوت الكرازي. طبعا لما بديت اكتب في اللاهوت الكرازي في مصر، ناس كتير قوي استغربت، قالت في حاجه اسمها لاهوت كرازي؟ ايوه فيه، احنا كنيسه كارزه، ولكن لسبب طول المده اللي فيها ما اشتغلناش بالكرازه بدات فكره الكرازه تبعد عن ذهننا. ولكن كنيستنا لما تدرس تاريخها كويس هتلاقي انها الكنيسة كانت كارزة بقوة شديدة جدا وانتشار عظيم جدا لغاية القرن السابع، القرن السادس 642 ميلادية، القرن السابع هتلاقي كانت كنيسة كارزة جدا. اسست كنيسة كنائس في استراليا، في سويسرا، اسست كنائس في شمال افريقيا، اسست كنائس في ايرلندا، ثم ايضا دلوقتي بعد في عهد البابا شنودة بنعمة ربنا نزلت جنوب خط الاستواء. لم يكن لنا كنيسة واحدة جنوب خط الاستواء قبل سنة 76، لكن دلوقتي اصبح لنا كنائس في 12 دولة، وداخلين ان شاء الله على 13 14 15. ايه لاهوت الكرازي بالظبط؟ مين فيكم راح افريقيا؟ طيب هل لقيتوا الخدمة هناك زي هنا ولا مختلفة؟ قولوا مختلفة. محتاجة ايه؟ محتاجة ايه يعني؟ عشان هل هنا في خدمة اللي هي في وسط الشعب بتاعنا المولودين جوه الكنيسة؟ نعم، محتاجة تحرك كبير، محتاجة اعداد لسفر، محتاجة الى مسافات، ممكن ناس بتسافر في الطيارة 12 ساعة 15 ساعة، محتاجة اعداد ان احنا رايحين في وسط شعوب غريبة علينا، محتاجة رايحين نلاقي لغات اخرى، عادات قبائل تانية عندنا نلاقي. فهي دي الفرق الكبير بين الرعاية اللي احنا عايشين فيها دلوقتي اللي هي الباستورال كير وبين الكراز. الكنيسة الباستورال كير اللي هو الرعاية نلاقيها موجودة هنا، موجودة في شبرا، موجودة في اسيوط، موجودة في كندا، موجودة في استراليا، موجودة في كله زي بعض. ده اللي بيسميه الموداليتي. موداليتي يعني the repeated model، the same model which is repeated everywhere، نموذج متكرر في كل حتة، نفس الايكونستاسي، نفس الكنيسة، نفس اللحن، نفس الكاهن، نفس الترتيل، نفس الخلاجي، كل حاجة. يمكن في ألمانيا بنصلي بالألماني، لكن هو كل حاجة. ولكن في أفريقيا هتلاقوا نفسكم، مين فيكم صلى قداس في نونجوما أو في فونياني بلغة الزولو؟ تروح تلاقي الكاهن زولو، الكاهن زولو، الشعب زولو، الشمامسة زولو، الموسيقى زولو، اللغة زولو، لكن تلاقيك تحسس انك انت في السماء. شعب روحاني جدا، عنده روحانية عالية جدا، وناس بيحبوا الكنيسة بعمقهم. فتلاقي ان كل شيء يختلف عننا بانها كنيسة قبطية بالكامل، اسرار بالكامل، عقيدة بالكامل، كل حاجة بالكامل. ولكن هتلاقي ان هي انتقلت الى بيئة اخرى. دي بقى اللي يسموها محتاجة الجندية الروحية. عشان كده بولس الرسول بيقول لتيموثاوس كن جندي صالح ليسوع المسيح، وبيقول له اعمل عمل مبشر. عشان تبقى جندي صالح تعمل عمل مبشر، يعني تروح في حتت ما فيهاش كرازة وتروح توصل لهم رسالة الكرازة. دي اللي اسمها سوداليتي. هل كنيستنا فيها جندية روحية؟ ايوه. فين؟ الرهبنة جندية روحية، الرهبانة جندية روحية، بيوت المكرسين كلها جندية روحية، بقيت المكرسات كلهم. ليه؟ ناس فصلوا نفسهم من الإجماع العام جوه الكنيسة وراحوا إلى طريق مخصص لإعطاء الحياة كلها لربنا يسوع المسيح. المكرسين، المكرسات، الرهبان، دي جندية روحية. لكن الجندية الروحية اللي موجودة في مصر هنا نقدر نقول إنها جندية روحية لكنها داخل المودالتي، داخل الرعاية، لأن الكنيسة الدير هنا بينه وبين أي كنيسة مسافة صغيرة، نقدر نروح الدير في أي وقت، والدير بيعتمد على الزوار الأباط. فتقدر تقول إنه جندية روحية ولكنه في داخل النموذج المستقر اللي هو الرعاية، لكن هناك جندية روحية. أما الآن جندية روحية أكثر جندية روحية، الجندية الروحية التي تكون مثلا رهبنة يكون عنده جندية روحية حقيقية، ترك كل شيء لأجل المسيح، ثم يخرج إلى الكرازة أيضا، يخرج للكرازة في شعوب غريبة، لغات غريبة، عادات غريبة، مسافات بعيدة جدا جدا. وده اللي كان بولس الرسول بيتكلم عنه، انه كان بولس الرسول كان بتول، اعطى حياته لربنا وخرج للكرازة والجندية، مش كده كرز في كل مكان وقال انا تعبت اكثر من جميعهم. يبقى اذا احنا بنخرج ليه للكرازة؟ لان هي الجندية الروحية اللي ربنا طالبها مننا، ان احنا نسيب ورانا كل حاجة. ممكن واحد تاجر يسيب وراه كل حاجة وياخد حط كل فلوسه في مركب يشتري فيها بضايع ويحط في مركب رغم الأخطار بتاع الطريق ويسافر مسافات بعيدة جدا، يبيع البضاعة دي ويجيب بضاعة ويبيع ويكسب، يطلع مكسب كبير. الله، إيه اللي خلاك ذهبت؟ ذهبت عشان أعمل تجارة، أعمل ربح. لما الجندي يخرج إلى الحرب رايح عشان يحارب الأعداء عشان ياخد نشال. لكن هل الناس اللي هجرت الى المهجر دول عملوا جندية روحية؟ لا، دول خرجوا من رعاية الى رعاية، بس الكنيسة الام مشيت وراهم، عملت لهم كنائس، بعتت لهم كهنة، فابتدت الخدمة هناك تستمر، لكن نفس النموذج المستقر. طب ايه اللي خلانا نطلع للكراسة؟ وصايا من ربنا يسوع المسيح، وصية كرازية. احنا مرات كتير من كتر ما احنا تيوند قوي لمستقرين قوي على موضوع الرعاية وجوه الكنيسة جوه الوطن نفسه وجوه اللغة وجوه البيئة وجوه الحاجات دي كلها، ممكن نترجم الوصايا ربنا قالها لنا اذهبوا، نقول طب ما هي جوه البلد، جوه هنا. هنا زمان لما رحنا القرية قالوا ان وصية اذهبوا الى جميع الامم، نحن نخرج من القاهرة الى القرية. دي برضو كانت شبه جندية ولكنها جندية يعني مخففة قوي. كنا بنسافر ايه 25 كيلو في القطر، 30 كيلو، كان واحد فينا يروح الصعيد مثلا 200 كيلو. ولكن دي الجندية الروحية اللي داخل النموذج المستقر. أما الجندية الروحية الحقيقية أن الإنسان يخرج إلى مجال يحتاج جدا إلى كلمة الله، يخرج إلى أبعاد كثيرة جدا جدا لكي يقوم بعمل كرازي ينشر فيه كلمة المسيح، والناس دول يبتدوا يتأسسوا في الإيمان الرسولي الأول، ثم بنعمدهم وبعد كده ندخلهم أعضاء في الكنيسة، نختار منهم الناجحين جدا، نعمل منهم خدام اللي هم يكونوا. فربنا يسوع المسيح اللي أوصى في خمس وصايا كرازية، خمسة. آخر آيات في إنجيل متى ربنا قال اذهبوا إلى جميع الأمم، فمرقس قال اذهبوا إلى العالم أجمع. العالم أجمع هي نفسها ممكن تبقى، لكن اذهبوا إلى جميع الأمم، علموه، عمدوه بسم الله والابن والروح القدس، وإيه أوصوهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. وبعدين قال إيه، قال جملة أخيرة جميلة جدا جدا تطمن قوي، مهمة صعبة، تترك البيت، تترك العيلة، تترك الوطن، تترك العادات، تترك اللي انت عشت فيه وتربيت فيه. طب ما دي صعبة وفيها غربة، فيها أخطار، يعني فيها حاجات كتير قوي قوي. ولكن الواحد لما بيخرج مع ربنا يقول له ايه، انا معكم. ربنا عارف انها مهمة صعبة، فقال لهم انا معكم كل الايام وان انقضاء الظهر. فكلمة انا معك بتخلي ربنا يطمننا من قبل ما نطلع، اذا لو تركت كل شيء من اجل الكرازة والانجيل ربنا هيكون معك، وهتحس طبعا هذا الامر انا عشت فيه بالكامل لمدة 46 سنة من ساعة ما خرجت من مصر سنة 66، وفعلا وعد ربنا صادق جدا جدا، أنا معك في كل خطوة، في كل يوم، في كل ساعة، في كل مكان، مهما كانت الأخطار، مهما كانت الـ 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 الأمور الواحدة غريبة عليه جدا جدا، ولكن ربنا كان بيدي حكمة وإرشاد وحفظ ويحميك من حاجات كتيرة قوي، حاجات تعرفها وما تعرفهاش. فكان معك يبقى اذهبوا، دي وصية مهمة جدا، والذهاب بيحتاج الترك، يعني انت لازم تترك، اذهبوا. يبقى اذا الذي فيه قلبه اشتياق ان يدخل الى الجندية الروحية هيسمع الوصية دي ويقول اعمل ايه علشان انا اسمع وصية الله ان اذهب اخرج. يعني انا فعلا جربت الحكاية دي، لما جيت اخرج سنة 66 ناس قالوا لي هياكلوك، ايه رأي عند مين هياكلوك؟ اقول لهم لا، طب ما حدش، كنت اجي كل سنة في الاجازة اقول لهم اهو ما حدش كل حاجة مني انا كويس اهو. يقول لي في اخطار، طب ما هو قال لي انا معك مثلا. فكان يقولوا لي اخيرا اخر حاجة لما عادوا يهددوا فيا كتير، وكنت يعني واثق جدا من وعد الله انه هيكون معايا ولن يتركني ولن يعوزني شيء، بدأ يقولوا لي اكيد انت جننت، عايزين نوديك لدكتور يكشف على عقلك. قلت له ما فيش داعي، انا بتالي عقلي سليم. واتطمنت قوي لما لقيتهم في انجيل مرقس بيقول على رب يسوع المسيح اتى اقرباؤه ليمسكوه لانهم قالوا انه مختل العقل. لو انت عايز تخرج للجندية الروحية والكرازة وحاجي قال لك انت جننت، تعال بس قول لي وانا هعرف اقنعه، هفهمهم انه محدش فينا اتجنن، بالعكس احنا سمعنا لوصية الله، واثقين من عناية الله، مسكين من قوة الله، وانه لن يعوزنا شيء، وبنخرج لانه ربنا بيقول ايه؟ بيقول الله يعمل ولكن له شريك بشري. فانت لما تخرج للكرازة هتلاقي ربنا هو اللي بيعمل، ربنا هو اللي بيتحرك، ربنا هو اللي بيتكلم، ربنا هو اللي بيقود، لكن انت شريك له. زي بولس الرسول ما قال، قال ايه؟ انتم فلاحة الله ونحن عاملان مع الله. يبقى اذا وصية الكرازية ممكن بالانسان العادي تبقى صعبة، صعبة جدا، وما يقعدش يقعد يفسر فيها بطرق كتير قوي، لكن بالناس اللي حطوا في قلوبهم ان يكونوا جنود للمسيح ويكونوا كعاملين للكرازة، ما عندكوش فكرة قد ايه بقى بعد ده كله، هيحسوا ان الكرازة لها بركات عديدة جدا جدا تفوق اي خدمة اخرى. واولادنا وبناتنا اللي موجودين معانا دلوقتي وراحوا هذه الخدمة وعاشوا فيها ولو ايام قليلة، هيحسوا بالفرق، انه فعلا وجود الله حاضر جدا هناك. ليس معنى هذا ان ربنا مش حاضر معنا هنا، لا، موجود معنا في العمل الرعاية، ولكن هناك بالاكثر تختفي المعونة البشرية وتجد امامك المعونة الالهية واضحة قوية جدا قريبة جدا جدا منك، وتتكلم في كل شيء وتقودك في كل شيء، تمسك ايدك ولو وقعت يقومك، ولو حسيت انك انت مضطهد او في خطر هو يحمي عنك وينجيك. اذا في وصايا كرازية، وده اللي بيخلينا احنا نطلع الكراز. اذهبوا كما ارسلني الاب ارسلكم انا، كما ارسلني الاب ارسلكم انا. وبعدين بيقول اكرزوا كرازة. كلمة كرازة جاية من كلمة اليونانية كريجما، كريجما يعني التبشير عن طريق الكلمة، عن طريق الكلمة اللي هي كريجما او كرازة. الواحد زي ما بولس، زي بطرس الرسول وقف يوم 50 وكلم مع الشعب اللي موجود، 3000 نفس سمعوا ونخسوا في قلوبهم وتقدموا وقالوا ماذا نفعل ايها الرجال الاخوة؟ قال لهم توبوا وليعتمد كل واحد فيكم مغفرة الخطايا تقبلون عطية الروح القدس. يبقى اول واحدة اذهبوا، التانية اكرزوا، التالتة ارسلكم كما ارسلني الاب ارسلكم انا، وبعدين بشروا. البشارة، الكلمة بشارة يعني بشارة مفرحة، يعني البشارة التي تخلص النفس البشرية، تدعو الناس الى ان يكونوا يأخذوا من دم المسيح عشان خاطر يتطهروا من الفساد الذي في العالم ويكون لهم منصب ملكوت السموات. اخر واحدة فيهم اشهدوا، ودي موجودة في اصحاح واحد، اعمال اصحاح واحد اية 8 بيقول عندما يحل الروح القدس عليكم تنالون قوة وتكون لي شهود في أورشليم ولكل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. يبقى إذن خمس وصايا كرازية. يبقى ما حدش يقول لكم انكم تتركوا او الخدمة مش في مصر هنا بس. يقولك طب ايه اللي يخليك ما تخدمش في مصر هنا؟ قول ما فيش مانع، انا مستعد اخدم في مصر، لكن ما يمنعش ان انا اخرج للقرية، اروح حتة بعيدة شوية وبعدين اخرج الى الحقل الافريقي اللي فيه احنا نروح للناس دي كلها ونوصل لهم رسالة الملكوت. يبقى اول حاجة اللي هي الوصايا الكرازية اللي احنا قلنا عليها دلوقتي، اللي هي بتوصلنا الى انه الامر الاساسي الذي به نخرج للكرازة هو امر من ربنا يسوع المسيح. طب ليه؟ لان الخلاص اللي حصل في اورشليم في سنة 33 ميلادية، هذا الامر يعني النهاردة ربنا يسوع المسيح قاعد على العشاء الاخير وقدم لهم الخبز والخمر وقال لهم خذوا كلوا هذا وجسدي واشربوا هذا دمي، وقال لهم الذي يكسر عنكم وعن كثيرين، الذي يسفك عنكم وعن كثيرين. من هم الكثيرين؟ احنا على بعد 2000 سنة منه، لكن احنا الكثيرين في افريقيا، الكثيرين في ساحل العاج، الكثيرين في اي حتة، الكثيرين في كل مكان في العالم. ودي خطة الله لخلاص البشرية. الفداء الذي حدث في اورشليم لم يكن لشعب معين او قبيلة معينة، لكن لكل الاجناس. ودليل هذا الكلام سفر الرؤيا في اصحاح 7 بيقول رأيت العرش والجالس على العرش، وبعدين الجالس على العرش بيقولوا كلهم بقى حولوا شعوب من كل لسان، كل امة، كل قبيلة، بيقولوا ايه؟ كلهم بيقولوا مع بعض قدوس قدوس قدوس. كم لغة؟ الاف اللغات. كم لحن؟ الاف الالحان. لكن كلهم بيقولوا مع بعض قدوس رب صباؤوت. وبعدين المجد والكرامة للجالس على العرش والخروف المذبوح من اجل البشرية كلها. هتيجي ازاي دي؟ هتيجي ازاي دي الالسنة والحاجات دي كلها الا لما يكون هناك كرازة توصل هذا الخلاص والفداء الى كل شعوب الارض. يبقى احنا لما بنخرج بنخرج حسب الانجيل وليس حسب مزاج شخصي او سياحة او نحن رايحين نغير او نخرج الى بلاد تانية عشان بس نتفرج. لا طبعا، احنا بنخرج الى مهمة نبيلة جدا جدا، وهي مهمة الكرازة وسط شعوب ليس لها احد يذكرها. وفعلا وجدنا استجابة جميلة جدا 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 في كل الدول اللي احنا اشتغلنا فيها، والا ما كناش ابدا نستمر. لكن استمرينا دلوقتي داخلين على 46 سنة، وكل ما نروح ربنا بيشجعنا اكتر ويفتح لنا ابواب اكتر. وبعدين النهاردة احنا اخر بلد بنفكر فيها ان شاء الله هتبدأ فيها خدمة قريبا الجابون. الجابون دي في غرب افريقيا مثلا. يعني لم يكن في فكرنا ابدا في يوم من الايام ان احنا هنلاقي انه في كنيسة وفي اشتياق في الجابون مثلا، او الكاميرون، او توجو مثلا، او كنشاسا مثلا، حاجات كتيرة قوي. لكن هناك الرب له إرادة في كل هذه البلاد وكل هذه الشعوب. طبعا زي ما ربنا قال لهم لا تبرحوا أورشليم حتى تلبسوا قوة من الأعالي، احنا مش هنروح من غير قوة. قوة البشرية بتاعتنا مش هتخدمنا أبدا، لازم الروح القدس يحل علينا او يملأنا بالنعمة عشان نقدر نتعلم ازاي نكلم الناس دول. يعني لانه في لغات مختلفة كتير قوي، عشان كده احنا بدينا نترجم القداسات والأشبية، صلوات الإكليل والجناز ومسحة المرضى والمعمودية إلى اللغات المحلية. عملنا دلوقتي عدد كبير جدا من الكتب في كينيا بالذات، ترجمنا إلى 5 لغات، وفي جنوب أفريقيا إلى 4 لغات. والكتب دي النهاردة مستعملة في وسط الشعوب دي. وبعدين تبص تلاقيها مجهود كبير جدا، ولكن ده اللي كان الرسل بيعملوه، لأنه عايزين يوصل لهم كلمة الله، عايزين كلمة الله تستمر في وسطهم، لازم نوصلها إلى الشعوب دي ونوصلها إلى مستواهم على قد لغتهم على قد إمكانياتهم. تصوروا روحنا، لأن الإنجيل موجود باللغات دي كلها، موجود بقاله مئات السنين. مين اللي وصل الإنجيل ده؟ شهداء، صدقوني شهداء من أوروبا في القرن 15 تركوا كل شيء في أوروبا وضحوا بحياتهم وعائلتهم وأولادهم ونسائهم وراحوا البلاد الأفريقية وتعرضوا لكل أنواع الموت. كان وقتها الأمراض شديدة جدا، الوحوش كانت منتشرة في كل حتة، راحوا وسافر، السفر كان صعب جدا في ذلك الزمان، ومع ذلك راحوا وقدموا نفسهم ذبائح لأجل هذا. عارفين عملوا ايه؟ راحوا في وسط الشعوب دي فيش اي لغة تواصل خالص، اتعلموا لغة الناس دي ازاي؟ بالإشارة. قعدوا معهم بالعشرين تلاتين خمسين سنة ياخدوا يكلمون بالإشارة، لغاية ما عملوا قاموس. بعد ما كلمون بالإشارة عرفوا معاني الكلمات وعملوا قاموس من اللغة الإنجليزية، لغة اللو، لغة مثلا الكيكامبا، لغة الكيكويو، لغة الزولو، وبعدين بدأوا يترجموا الإنجيل. تصوروا مثلا المجهود بتاع الناس ده لغاية ما يترجم إنجيل بالكامل، عهد جديد مثلا، حتى العهد الجديد لوحده، العهد الجديد خد 200 سنة، 200 سنة شغل عشان يترجم العهد الجديد بتاع لغة الزولو مثلا. وبعدين بدأ ناس زي دول راحوا شرق أفريقيا، جنوب أفريقيا، غرب أفريقيا، وترجموا. النهارده الإنجيل مترجم في أفريقيا لحوالي 600 لغة. اتخيلوا بقى 600 لغة، ده العهدين، مش العهد الجديد بس، ولكن العهد القديم والجديد والقديم. يبقى إذن الكرازة فيها جندية حقيقية، فيها ناس ما بتنامش، ما بتستريحش، فكرها على طول مشغول بخلاص النفس البشرية وإزاي كلمة الله توصل للناس دول كلهم. وطبعا احنا يعني دخلنا على تعب آخرين، ولكن قدامنا المشوار طويل، محتاجين إلى كثير جدا من الخدام والدافع القوي اللي يخلينا نفهم ان الكرازة مسؤولية علينا. احنا اولاد وبنات ماري مرقص، كلنا اولاد وبنات ماري مرقص، لكن هل صحيح احنا اولاده وبناته لو احنا ما اهتمناش بالكرازة؟ وهو ماري مرقص حاول، على فكرة ماري مرقص قدم كرازة قوية جدا جدا في افريقيا على قد ما قدر، وراح اوروبا ايضا، ولكن لما انتقل من هذا العالم تركنا احنا، عشان احنا اللي نقوم ببقية المشوار كله. وواضح قوي ان الله نفسه بيحب الكرازة وبيشجعنا فيها كتير قوي، ده اللي خلانا النهاردة نستمر في الكرازة ونمتد فيها الى اماكن كتيرة جدا في قارة افريقيا، والكثير منكم رأوا كل هذه الامور بتحدث قدام عينيكم. يبقى اذا اول حاجة بنتكلم عنها الوصايا الكرازية، تاني حاجة هنتكلم عليها الطاقات المطلوبة للكرازة. هل الكرازة فقط الانجيل؟ طبعا الانجيل الاساس، كلمة الله الاساس، ولكن اللي عايز اقوله ايضا ان الكرازة محتاجة طاقات، محتاجة ناس تطور الخدمة. وده اللي حطه الانجيل، قال انه في رسل، في كاريزين، في اعوان تدابير اللي هم يسموهم ادمستريتورز يعني، او اداريات، في ناس عندهم مواهب في التعليم، في ناس عندها مواهب في التدريب المهني، حاجات دي كلها. تبص تلاقي ان الخدمة محتاجة انها تخاطب الانسان الافريقي بالهوليستيك ابروتش. هوليستيك يعني ايه؟ يعني تيك ذا مان از هول، مش بس روحياته فقط، لا، زي كده الكتاب يقول ايه، لو قلت الواحد جعان روح اشبع وكل، ما المنفعة؟ عشان كده احنا عملنا مراكز تنمية، بدنا نعلم الافريقيين بدل ما يشحت نعلمه مهنة، وفي المهنة دي يبقى منتج، وتحول انسان عاطل الى انسان بمهنة، وبعدين تديله شغل عشان بعد كده يبقى سيلف سبورتنج، ويبقى انت طورت انسان من الفقر او من العوز الى انسان منتج. وطبعا دي في الهوليستيك ابروتش اللي هو التعامل الكامل مع الانسان البشري الكامل من كله، بتهتم بنفسيته، بتهتم بروحياته، بتهتم باحتياجاته المادية، بتهتم الى عقليته وعلمه، بتحتاج ايضا انه يكون في مجتمع ناجح جدا جدا، ودي الطريقة اللي ربنا عملها. نلاقي ربنا يسوع المسيح لما راح ولقى الصيادين طلعوا الشبك تعبانين جدا، وقالوا تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيء، ربنا جات له الجموع استقبلهم. الكتاب بيقول قبلهم قبلهم طبعا ادتهم فرح كده قوي ان ربنا بيستقبلهم بفرح شديد. وبعدين قعد وسطهم بدا يعلمهم. قبوله ليهم لا شك انه ريح نفسيتهم جدا وفرحهم. علمهم خاطب عقلهم ابتدى يديهم الاحتياج العلمي او الذهني للحاجات دي. بعدين شفى مرضاهم فعمل لهم الشفاء نفسه بيريح النفس جدا جدا. خاطبهم على ملكوت السماوات كلمهم كلام روحاني. وبعدين لما جاعوا بالليل قال اعطيهم ليأكلوا. التلاميذ قالوا لا اصرفهم. اعطاهم ليأكلوا. وطبعا ده كان ده الهوليستيك ابروتش اللي نتكلم عنه ربنا يدعو. يبقى اذا احنا محتاجين طاقات مطلوبة لخدمة الكرازة. يبقى الطاقات المطلوبة للكرازة اللي هي اول واحد اسمه ودي ممكن تهم بعض منكم اسمها صانع الخيام. لما تسمع كلمة صانع خيام هتقول الله ده ايه صانع الخيام ده؟ ده بيجيب قماش ويقطعه ويعمل خيام؟ لا. بولس الرسول كان بيمثل الكارز الذي يكفي احتياجاته بيديه. انا جربت الحكاية دي. اشكر ربنا لما رحت اثيوبيا سنة 66 قالوا لي انت صانع خيام. تم يعني ايه؟ قالوا يعني انت هتشتغل طبيب وهتكفي احتياجاتك بيديك مش محتاج لحد. مش بس كده تقدر تغطي احتياجات الخدمة كلها من اللي ربنا بيديهولك. وحصل ان احنا كنا بنخطي احتياجات الخدمة. صانع خيام يعني ممكن انت تبقى في وظيفتك او تروح البلد دي وتشتغل في وظيفة وتعيش هناك كمبشر او كخادم للكرازة وانت بتشتغل في وظيفة. وبعدين كل فراغ وقتك والويك اند كله والامسيات كلها تقدر تتعامل مع الناس. على فكرة في مجموعة من فرنسا اسمها الفرير بتاع تيزي تيزي برادرز. يمكن بعض منكم سمعتوا عن تيزي. تيزي ناس منكم راحتوا تيزي مش كده برضو؟ انا زرت تيزي دي. الاخوة بتاع تيزي دول تلاقيهم ناس متعلمين جدا على مستوى عالي جدا من الخبرة. مهندسين اطباء مدرسين. في منهم مجموعة في جنوب افريقيا عايشين في المدينة وطول الاسبوع بيشتغلوا بيكافوا احتياجاتهم لكن بيبشروا في وسط المجتمعات الافريقية بطريقة ان هم يقدروا يعملوا كرازة مستمرة على طول. صانع الخيام ده مطلوب مطلوب جدا جدا لألا في ناس مننا تقول لك لا انا مش عايز اسيب وظيفتي او مش عايز اسيب الكارير بتاعي. طبعا صانع الخيام ده شيء مهم جدا جدا. ممكن قوي نلاقي في وسطنا ناس تقول لك انا مستعد اكون صانع خيام في اي كرازة احنا محتاجين لها. طبعا الكتاب بيقول وضع الله في الكنيسة رسل انبياء معلمون قوات مواهب شفاء اعوان تدابير انواع ألسنة. وعد البعض ان يكونوا معلمين ورعاة ومبشرين ورسل. صانع الخيام مهم جدا. ثم ايضا زارع الكنائس. يعني ايه زارع الكنائس؟ الكارز اللي يبتدي يشتغل في وسط الناس يقدر يشجعهم جدا بعد ما يعلمهم ويديهم لبن الإيمان. يبتدي يحبوا الكنيسة جدا عن طريق الكلمة. يبتدي يشجعهم وبعدين يوصلهم للمسيح خليهم يحبوا كلمة الله. وده اللي حصل معانا في كينيا سنة 76 ان احنا بعد ما استمرنا في وسطهم مرضناش نعمدهم في الأول. قلنا المعمودية السريعة دي مش كويسة بس الأول نشوف. وبعدين قلت لهم طب ايه رأيكم انتم محتاجين كنيسة؟ احنا بنجتمع في مكان يعني حاجة صعبة قوي يعني مكان بسيط جدا جدا من الصاج المصدي ومعمول بشوية خشب وطين. قلتهم طب ليه ما نبنيش كنيسة؟ قالوا فكرة كويسة قوي. طب ادونا الارض. ادونا الارض فعندهم ارض. قلتهم طب نبني الكنيسة؟ قالوا خلاص شيك صغير منك تمضيه وكنيسة اتبنت. قلتهم شيك فين؟ انا ما عنديش شيكات. الكنيسة تتبني زي ما عمل الملك سليمان في بناء الهيكل. يطلب الناس تشتغل مع بعض. لموا فلوس. اللي هتلموه انا هديكوا قدم. انما انا قم بالكنيسة انا مش بنا. وما عنديش الامكانيات دي. لازم تتعبوا في الكنيسة. اللي ما عندوش قرش يدوهولنا يعرق. عرقه. تعبه. وقته. تعالوا شلونا طوب. هاتولنا مية. يعني طلعوا الحجر من تحت الارض. والكنيسة دي اتبنت بحجارة من تحت الارض، يعني كان في منجم حجر طلعنا الكنيسة دي كلها اتبنت من حجارة من نفس الموقع. فبدأوا يشتغلوا في الحاجات دي كلها، وبعدين كل احتياجات الكنيسة قسمناها، يدفعوا شلن اديهم شلن، يجيبوا 1000 اديهم 1000، يجيبوا 2000 اديهم 2000. فبدأ حسنا ان في شركة جميلة قوي، وحسوا ان الكنيسة دي غالية عليهم انهم تعبوا فيها. زرعوا الكنائس، احنا بنزرع كنائس. الكنيسة بالظبط زي النبات، بتلاقي ارض خصبة اللي هما الشعب ونفوس الناس، وبعدين الارض والمباني دي عبارة عن بس آلة عشان نلاقي سقف نجتمع تحته ونصلي القداس ويكون فسطنا جسد الرب ودمه دون اي عوائق. طبعا صلينا قداسات تحت الشجر، صلينا قداسات تحت تندة من قماش، صلينا قداسات في الجبال، صلينا قداسات في كل حته، لكن مش الوضع الدائم ده، وضع مؤقت جدا جدا. يبقى زرع الكنائس بيزرع كنائس. نشكر الله مثلا في كينيا، يعني ربنا اداني ان ازرع 16 كنيسه، عندي الحجج الملكيه بتاعتهم لغايه دلوقتي. كل كنائس كينيا عندي في جوهانسبرج حجج الملكيه بتاعتهم. مش ممكن ابني كنيسه على ارض مش بتاعتي. اقول لهم نسجل ارض الكنيسه في الاول، بعد كده نبني عليها، وده اللي حصل. يبقى اذا نتفق مع ماري مرقس الرسول، ما بناش كنيسة على طول، بنى الشعب اولا، بنى روحانية الناس اولا، بنى في قلوبهم محبة الله، بنى فيهم عمل الروح القدس، بنى فيهم تغيير الانسان من داخله. يبقى البناء الروحي اولا. بعد ما بناهم روحيا حبوا ربنا خالص، حبوا العطاء، حبوا الشركة، قال لهم خلاص تعالوا نبني كنيسة. كل واحد اعطى اكثر مما نتصور، وده الكنيسة تبني. احنا غلطنا مرات وعملنا كنائس في حتة احنا بنيناها، جبنا فلوس من برة بنيناها. ايه رأيكم الكنيسة مش غالية على الناس دي ابدا، ولا تفرق معهم تقعد او ما تقعدش. لكن احنا تعلمنا درس ان احنا لا يمكن نبني كنيسة للناس دون ان يتعبوا فيها، دون ان يساهموا فيها ولو بالعرق والتعب والمجهود وكل حاجة. يبقى البناء الروحي اولا مهم جدا جدا. في ناس متطوعين، يعني الكنيسة محتاجة متطوعين، ناس تيجي تبقى فالنتيرز عشان تيجي تخدم وترجع تاني، ناس بتترجم، يعني محتاجين ترجمة كبيرة جدا دلوقتي. الحقيقة في اليومين دول بالذات احنا بعد اتساع الكنيسة في اماكن كتيرة قوي محتاجين ترجمة، محتاجين ترجمة قداسات لحاجات كتيرة قوي، زي مثلا كوت ديفوار محتاجين نترجم لغة الايفي، غانا فيها لغتين لازم نترجم القداس الى لغة الجا ولغة اليوروبا مثلا. عايزين خبراء تنمية، عايزين خبراء تنمية عشان ندرس المنطقة، وبدينا فعلا ندور على خبراء تنمية زي بعض الاخوات والاخوة علمونا ازاي نأسس مدرسة مونتسوري للاطفال في القرى. طبعا دي هتخلي التعليم في القرية دي يعني يتقدم بسرعة رهيبة جدا جدا. محتاجين خبراء في كل حاجة، في التنمية وفي التعليم وفي المهنة والحرفيين والحاجات دي كلها. محتاجين ايضا الى اداريين ومدبرين، بس يكونوا ناس روحانيين. مرات كتيرة قوي الادارة بتخلي الانسان يعطل العمل الروحي، لكن لما يكونوا الاداريين دول ناس روحانيين جدا وقلبهم على الكلمة ومحبة ربنا، هتكون النتيجة مثمرة جدا جدا جدا.
بنشكر نيافة الأنبا أنطونيوس مرقس أسقف عام أفريقيا، وبتبقى فرصة لما بيبقى موجود معانا نستفاد بالخبرة بتاعته في الكرازة. و يعني لسه جاي من امبارح جت مجموعة كانت في نونجوما على بعد 9 ساعات أو 7 ساعات بالعربية من جوهانسبرغ العاصمة. في مجموعة قاعدين معانا دلوقتي هنا، كان بقى لهم أسبوعين قاعدين هناك بيخدموا هناك، وامبارح جت برضو مجموعة من إثيوبيا. فبنشكر ربنا على نعمته اللي هي بدينا الفرصة ان نقدر نوصل الكلمة بتاعته في كل حتة. في مشروع جديد عايز اللي عنده شوية وقت يقدر يساعد بيه. في فكرة طلعت ان جميع المحاضرات اللي ادوهالنا ابائنا الأساقفة وابائنا الكهنة نفرغها، هي مسجلة، نفرغها ونعمل كتيب يبقى فيه كل المحاضرات اللي فاتوا. فاللي عنده وقت يقدر يسمع محاضرة 45 دقيقة ويكتبها يفرغها يعني، وبعد كده نجمعهم كلهم في كتيب. اللي عنده وقت يقدر يعمل محاضرة واحدة, في منهم هم وفي منهم بالعربي, يعني الغالبية 80% منهم بالانجليزي فهيفرغوا, وفي حوالي 20% بالعربي. فاللي يقدر يدي الوقت ده هو اللي يقدر يعمل محاضرة واحدة 45 دقيقة, اللي يقدر يعمل محاضرتين, اللي يقدر يعمل 10, كل واحد حسب طاقته, هيدي اسمه الهالة, هالة سامويل هيدي اسمه, وهالة هتدي له جزء يعمله. دي يعني دي فعلا بتهيألي هترفعنا كلنا لما يبقى عندنا مانيول بدل ما احنا بس بنسمع المحاضرات السابقة.